بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهناك عدة أحاديث تبين لنا فضائل شهر رمضان في السنة. نبتدئ فيها بأن هذا الشهر شهر تصفد فيه الشياطين، وشهر تفتح فيه أبواب السماء، وشهر تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النيران، إلى غير ذلك. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء. وفي رواية: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية: فتحت أبواب الرحمة. أما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام سلسلة الشياطين، أي إنها حبست وسجنت وضربت على أعضائها القيود، ووضعت في أيديها السلاسل، وفي أعناقها أسرا لها ومنعا لها من الحركة. وعندما نرى في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نقل عنه هذه الروايات: فتحت أبواب السماء، فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الرحمة، رأيناها روايات متشابهة والغاية منها واحدة. أما العبارة الأولى فتحت أبواب السماء، فإن السماء إنما تفتح لفيوضات الرحمة، رحمة الله عز وجل التي تتنزل على عباده المؤمنين الصادقين في رمضان الصائمين لهذا الشهر الكريم. ولما كانت الجنة هي أعظم مكان لتجليات رحمة الله عز وجل، جاء في الرواية الثانية: فتحت أبواب الجنة، من أجل أن تستقبل هؤلاء الذين كابدوا وصبروا في هذه الحياة الدنيا وامتثلوا أمر الله، فأتمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وآمنوا بالله تبارك وتعالى. أما الرواية الثالثة وقد جاءت بفتحت أبواب الرحمة، فقد دلت على المباشرة على المقصود. طبعا عندما نقول فتحت أبواب السماء، الأخص فتحت أبواب الجنة، ما هي الغاية من فتحت أبواب الجنة؟ هي شمول رحمة الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين رضي الله عنهم، فعمت الرحمة لهم في دار الآخرة، وكذلك كان العطاء والجود العاجل والآجل بمنحة النعيم المقيم من قبل الله عز وجل في الجنة، دار الثواب الأكبر عند الله عز وجل. كذلك جاء في رواية: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ومعنى صفدت كما قلت قيدت بالسلاسل. نعم، والصفاد في الأصل هو القيد، ويسمى الأدهم، ويسمى الحديد إلى غير ذلك. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة له خطبها آخر يوم من شعبان، فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا: يا رسول الله، ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. وروى الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وروى ابن ماجه بإسناد حسن عن أنس بن مالك قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا كل محروم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. وروى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما الحديث الثامن، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. كم سرعة سيدنا جبريل! وانظر كيف يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مسائل الجود والكرم والإحسان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: من كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل مرة كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض. وظاهر أن هذا في رمضان أخذا مما جاء في الأحاديث الأخرى. وفي رواية عند البخاري عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حتى حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أما الحديث التاسع فعن رجل من باهلة قيل اسمه عبد الله بن الحارث أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. فقال: ما لي أرى جسمك ناحلا. قلت: يا رسول الله، ما أكلت طعاما بالنهار، ما أكلت إلا بالليل. قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت: إن رسول الله صلى الله عليه قلت: يا رسول الله، إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويوما بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم الأشهر الحرم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهذا لفظ ابن ماجه. والمراد من شهر الصبر شهر رمضان. الحديث العاشر: وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عمرة في رمضان إن عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية عند مسلم: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. ومن تدبر النصوص الواردة حول شهر رمضان وفريضة الصيام فنستطيع أن نستخلص جملة فضائل لهذا الشهر المبارك. قال: إن هذا الشهر شهر تصفيد الشياطين، وشهر فتح أبواب السماء، وشهر فتح أبواب الجنة، وشهر تغليق أبواب جهنم، وفتح أبواب الرحمة والعتق والمغفرة، وشهر المغفرة لمن صامه ولمن قامه ولمن قام ليله القدر فيه، وشهر الصبر، وشهر الجود والمواساة، وشهر القرآن، وشهر تربية الإرادة، وشهر تربية الأخلاق، وشهر تربية مكارم الأخلاق، وشهر الرسالة الإسلامية، وشهر العمرة فيه تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهر الدعاء المستجاب، وشهر ليلة القدر، وشهر زكاة الفطر. وفيما يلي سنشرح إن شاء الله تبارك وتعالى واحدة واحدة. قال: فهو شهر تصفيد الشياطين. من خصائص رمضان عند الله عز وجل أن الحيوانات التي تتحرك مثلا في هذا الشهر الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى بعضها ربما يعني يدخل فيه الشياطين، وبعضها تبقى على حركتها. أما الشياطين في شهر رمضان لن تدخل لا بتشكل من قبلها ولا أن تدخل في إنسان معين. فإذا وجد الإنسان في نفسه شيئا فليعلم أن ذلك بسبب النفس الأمارة بالسوء. الشياطين تغل بالأغلال، الشياطين تسجن، تمنع من إغواء المؤمنين الصائمين الصادقين، تمنع من التسول له. نعم، وذلك من أجل أن يريح الله عز وجل أفكار الصائمين، أفكار العابدين لله تبارك وتعالى، وأن يريح نفوسهم من وساوس الشياطين ولماتهم حتى يقوموا بالصوم وسائر عبادات هذا الشهر وأخلاق هذا الشهر وآداب هذا الشهر. وقد أراحهم الله عز وجل من إحدى عقبات الامتحان في ظروف هذه الحياة الدنيا، وهي عقبة الوساوس والنزعات التي تحاول إغواءهم بإيحاءات تصل إلى صدورهم وتهيج مراكز شهواتهم وأهوائهم دون أن يكون للشياطين سلطان عليهم. إن هذه الأصفاد وهذه السلاسل بالنسبة للشياطين ومردة الجن وسائل غيبية ربانية تتناسب مع الأحوال التكوينية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقد يقوم بها جند من جند الله كالملائكة. وهذه الوسائل بالنسبة إليهم تشبه الأصفاد والسلاسل التي تستخدم في أسر الإنس. يتساءل بعض الناس كيف تقع إذن المعاصي في رمضان، خاصة نحن لو نزلنا إلى الأسواق اليوم كأنه لا يوجد رمضان، ولكن عندنا توجد مظاهر الطعام والشراب في رمضان وليست مظاهر الدعوة والعبادة لله سبحانه وتعالى. يتساءل البعض كيف تقع إذن المعاصي في رمضان من المؤمنين وغيرهم. طبعا ما دامت الشياطين أسيرة حبيسة في رمضان ممنوعة ومحجوزة من إغواء الناس جميعا. تساؤل عجيب يدل على الجهل بوظيفة الشياطين وبمدى تأثيرهم على الناس في وساوسهم وتسويلاتهم ونزغاتهم وهمزاتهم. إن المعاصي التي تصدر من بني آدم تصدر بتأثير إرادتهم ولا تصدر عنهم بتأثير شيطاني يأتيهم من خارج نفوسهم وأهوائهم وشهواتهم. فالشيطان ليس له تأثير على الذين آمنوا، إنما سلطانه على الذين يتبعونه باختيارهم الحر، لأنهم رأوا في اتباعه ما يعطي أهواءهم وما يعطي شهوتهم ما يريدون بلا قيود. إذا كف الله عز وجل الشياطين عنا، هل كفت دوافعهم الذاتية إلى ارتكاب المعاصي والمخالفات وفي نفوسهم أهواء وغرائز وشهوات ونزعات ودوافع كثيرة مختلفات ولهم إرادات حرة؟ لذلك من مسؤولية الناس مع وجود الشياطين هنالك مسؤولية كبيرة. الله يسألك عن إرادتك الحرة، أنت تستطيع أن توجهها، لا يوجد الآن شيطان يوسوس لك فيها. فاعلم أنه إذا حدث شيء فمن نفسك التي بين جنبيك، هذه النفس الأمارة بالسوء. لذلك عندما ترى أن وساوس الشيطان هي من قبيل الإغراء غير المباشر والكيد الضعيف الذي لا يقوى على الإلزام في طاعة الله عز وجل، لولا أن الإنسان يرغب في المعصية ويستجيب أهواء نفسه وشهواتها ويستجيب لدوافعه وغرائزه لما كان لإشارات الشيطان ودغدغاته أي تأثير على الإطلاق. ولذلك عندما نضع حائلا بيننا وبين الشيطان عند ذلك نستطيع أن نصبو إلى ما نريده. كذلك الشياطين تستصفدها في شهر رمضان طبعا كأنه عقبة تكون في طريقها، لا، الله عز وجل يعني جعل لكل إنسان وظيفة في هذه الحياة الدنيا، فقد يكون المكان الذي تراه أنت ضيقا يكون عبارة عن بيت واسع لبعض الفقراء، وقد يكون المطر الذي تبتل منه أحيانا وتنزعج بتغيير الألوان على جسده. فلا نقول إن ما أعطانا الله عز وجل من فضل وما أعطانا الله من نعم كثيرة تدل على أن الشياطين مصفضة، ولكن يوجد بعض هذه الأشياء أحيانا إنما تخرج من النفس البشرية. فتصفيد الشياطين مردة الجن في شهر رمضان هذا مساعد للمؤمنين الصائمين على الطاعة، يساعدهم عن الابتعاد عن المعاصي، وليس قاطعا لكل دوافع المعصية إلى المعصية. الشيطان في حياة الإنسان لا يعدو أن يكون مخلوق، هذا المخلوق باستطاعته أن يوسوس في صدر الشريعة، طبعا أن يوسوس في صدر الإنسان الذي يحمل هذه الشريعة الغراء، يريد أن يزين له ارتكاب المعاصي والخطيئة. ثم إذا ارتكب الإنسان بإرادته الحرة ويعتبر عنها مسؤولا مسؤولية مباشرة، قد يقول بعد ذلك دفعت كذا وكذا، وذلك بسبب أنه إنما امتثل رأي الشيطان. لكن الشيطان في أيام رمضان مصفد بشكل عام. طيب ما هي الحقائق التي دلت عليها النصوص الإسلامية التي تتعلق بأمر الشيطان في حياة الإنسان؟ من هذه الحقائق أن الشيطان ليس له سلطان على إرادة الإنسان إلا من سلم قيادة نفسه له وتبعه مختارا لنفسه طريق الغواية. فوجوده في حياة الإنسان اقتضته حكمة التوازن بين طرفي الخير وطرف الشر في امتحان إرادة الإنسان. لقد بين ربنا عز وجل ما خاطب به إبليس حين قال لربه عن آدم لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ما معنى أحتنكن؟ يعني سأقود هؤلاء الذرية، نعم، من أحناكهم إلى الغي، لأستولين عليهم لإغوائهم. لكن الجواب كان من قبل الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال أيضا في آية أخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وخاطب الله عز وجل كل تال للقرآن الكريم، كل قارئ لكلام رب العالمين، خاطب كل مناج لله جل وعلا، فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أما الحقيقة الثانية، وظيفة الشيطان هي الوسوسة الدائمة من أجل أن يشعر الإنسان في صوره خواطر كثيرة تزين له الإثم، تزين له المعصية. لذلك جاء التعوذ من الشيطان: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أما الحقيقة الثالثة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الشيطان وهذا في حياة الإنسان، وذلك من أجل يعني التماثل والتوازن ما بين دوافع الخير ودوافع الشر. ماذا يحرض على الخير وماذا يحرض على الشر؟ كيف الإنسان سيطرح يعني شيئا من مسؤوليته فعند ذلك ليجد طريقا إلى العذر والعياذ بالله تبارك وتعالى، فلا يريد. إذن هو عندما سيطر الشيطان عليه وحرضه فصار مسؤولا، بل ربما صار أحد أعوان إبليس من أجل أن يوسوس للآخرين. هذا معنى تصفيد الشيطان، يعني تقييده بالنسبة للصائمين على الوجه المطلوب، لأن الصيام الصحيح يساعد المؤمن الصائم على الطاعة، يساعده على الاستغفار، يساعده عن الابتداء عن المعاصي وكبائر الإثم. إذا صام الإنسان في رمضان ووجد روحا طيبة كريمة، وجد الجو الروحي من داخل نفسه، خاطب هؤلاء المسلمين، خاطبهم فعلم أنهم بحاجة إليه فمد مثلا يد الحاجة، عند ذلك هذه مسألة هامة جدا. فهذا الإنسان المؤمن التقي لله عز وجل لن تجد الشياطين طريقا إليه ولا إلى تحريك نفسه، مهما استثارت هذه الشياطين هذا الإنسان بمعصية الله عز وجل. هي سجينة صحيح، هي مقيدة بالسلاسل لا تستطيع أن تتحرك. أما من لم يصم صياما صحيحا أو حقيقيا لم يكن في رمضان مع الصائمين، وربما كان كافرا مع الكافرين، فإن شياطينه شيطانه أو شياطينه طليقة، لا يجد أي قيد على إغواء صاحبه، لأن صاحبه في الأصل كان من الغاوين. هذه مسألة ينبغي علينا أن نعرف أن هنالك شياطين للكافرين، كما أن هنالك شياطين للمؤمنين، هنالك شياطين للمجوس، شياطين للمسرفين على أنفسهم. هؤلاء نفوسهم بالنسبة التي بين صدورهم قرينة على اتباعهم للشيطان، قرينة مفتوحة دائما على تلقي معلومات الشيطان بكل ما فيه. لذلك أراد حتى في يوم معركة الحق، المعركة الفاصلة، معركة بدر التي فصلت ما بين الإيمان وما بين الكفر، أراد أن يغويهم وأن يغريهم. لذلك ربنا عز وجل قال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذن هذا الأمر كل واحد له شيطانه، فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بصيام هادف وبصيام يحقق معاني العبودية والسلوك الطيب بيننا وبين الآخرين. من هنا علمنا هذه الحقائق من خلال تصفيد الشياطين. هنالك كلام على فتح أبواب السماء وفتح أبواب الجنة وأيضا نزول الرحمة، هذا ما سنتركه إن شاء الله إلى درس قادم. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.